في كل حالي والرضا والستر عما تعلم والعفو عما قد مضى.
يا ربي أسألك التقى في كل حالي والرضا والستر عما تعلم والعفو عما قد مضى.
الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وآله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أحبتي الكرام، حديثي إليكم في هذه الحلقة حول ما شغلت به القلوب وفتنت به النفوس، وهو ذلك المتاع الزائل، متاع الحياة الدنيا. هذه الدنيا أحبتي الكرام جعلها الله تعالى دار ابتلاء واختبار لكل واحد منا، والإنسان لا شك أن له عمر في هذه الحياة، وهذا العمر بسنينه وشهوره وأيامه ولياليه ودقائقه وساعاته وثوانيه هو ما يمكن للإنسان أن يفيد منه في أن يطلب الآخرة. وبضد ذلك، قد يفتن الإنسان بالدنيا فيستغرق أكثر ذلك الوقت أو كل ذلك الوقت في طلب سراب بلقع، ألا وهو الحصول على متاع الدنيا وطلب ألا ينغصه عليه شيء. أحبتي الكرام، الله تعالى أمرنا بأن نزهد في هذه الدنيا، وذلك إما بآيات تبين لك أن متاع الدنيا قليل وأنه فاني، مثل قوله تعالى: قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا. تأمل معي، قل متاع الدنيا قليل. الله سبحانه وتعالى يبين لك أنك لو حصلت على ما حصلت عليه من كثير مال، وحصلت عليه من ممتلكات عقارية وشركات ومؤسسات، كل ذلك قليل، ليس بشيء إذا قارنته بقليل من النعيم الذي في الآخرة. ولذلك قال لك: والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا. ثم يبين لك سبحانه وتعالى أن هذه الحياة إنما هي بزخرفها وبهارجها وما فيها من الزينة، إنما هي في الحقيقة لعب ولهو. اسمع هذا الخطاب القرآني: اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو. لعب ولهو، إما أنك فيها ساهي لاهي، وإما ما أمامك من المتاع إنما هو يمر بك مرورا وتمر به مرورا، فلا يثبت عندك ما تنعم به ولا أنت تثبت في ذلك النعيم. فإما أن ترحل عن هذا النعيم بالموت، وإما أن يسلب منك هذا النعيم وأنت حي، إما بمرضك وعجزك عن التمتع به أو بزوال النعمة من بين يديك، وهكذا حال الدنيا. ولذلك يقول لك سبحانه وتعالى: وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. مهما متع فيها الإنسان فإنها زائلة وهو عنها راحل. وهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلم الصحابة فقه هذا المعنى العظيم في معرفة حقيقة الدنيا. تأمل معي، النبي صلى الله عليه وسلم يمر بهذا الجدي، الخروف الصغير، وهذا الخروف ميت، وكذلك هو معيب بأن أذناه إما أن يكون قد قطع منهما جزء، وإما أن يكون أصل أذنين فيهما صغر. ويقول للصحابة، تأمل معي، يقول للصحابة: من منكم يشتري هذا؟ قال الصحابة: لا أحد منا يشتري هذا يا رسول الله. قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم مرة أخرى: من يشتري منكم هذا؟ قالوا: يا رسول الله، والله لو كان حيا ما اشتريناه، إنه معيب في أذنيه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: للدنيا أهون على الله من هوان هذا عليكم. والنبي صلى الله عليه وسلم يحذر الصحابة الذين هم سادة أهل الزهد في الدنيا يحذرهم من الفتنة بالدنيا، وذلك تحذير لمن بعدهم. يقول صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي عند البخاري: ما الفقر أخشى عليكم، ولكن أخشى عليكم أن تفتح عليكم الدنيا وتبسط عليكم كما بسطت على الذين من قبلكم، فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكتهم. هؤلاء الصحابة المحذرون في هذا الحديث، فكيف بنا نحن وقد تشربت قلوبنا الدنيا وحبها؟ وهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يبين لنا أن كل ما في الدنيا من نعيم ولذات ليس بشيء إذا قورن بشيء قليل من نعيم الآخرة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما الدنيا في الآخرة إلا كما يغمس أحدكم إصبعه في اليم فهل هو مخرج من اليم شيئا؟ لا تخرج أنت من اليم شيء بإصبعك هذا لو أدخلته في البحر. إذن يا إخواني، هذه هي الدنيا وهذه حقيقتها. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول لابن عمر: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. وكان ابن عمر يقول: إذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وإذا أمسيت فلا تنتظر الصباح. ومر النبي صلى الله عليه وسلم على عبد الله بن عمرو وهو يبني بيتا له، فقال له: ما هذا؟ قال: بيت يؤويني وصبيتي. قال: الأمر أعجل من ذلك. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس هذا فيه تحريم البناء، ولكن أراد النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن ينبهه لحقيقة مهمة، وهي أنك على أهبة من السفر وتحري الموت وترقب ساعة الرحيل عن هذه الدنيا. فإذا تأملت هذا يا أخي الحبيب، ينبغي أن ينقدح في قلبك معنى الزهد في الدنيا. الزهد في الدنيا بعض الناس يفهم أن الزهد أن تنقطع عن الملذات التي أباحها الله وعن المباحات التي أحلها الله، وأن تقتصر على أن تأكل خبزا وماء وتلبس ثوبا قديما، وهذا المعنى غير صحيح. المعنى الحقيقي يا أخي الحبيب أن تخرج حب الدنيا من قلبك، فلا تسكن الدنيا قلبك وإن مارستها بجوارحك. هذا معنى ينبغي أن تعيش كل ما يتضمنه من حقائق. كيف ذلك نطبقه؟ مثلا إنسان عنده 1,000,000 ريال أو 5,000,000 ريال، النقود لا يعيش همها في قلبه، نقصت زادت أنفق منها قلبه لا يتغير بذلك، لا يحزن إذا نقصت ولا يفني نفسه في طلب المزيد يضيف إلى ذلك الرصيد. وأيضا هذه النقود التي موجودة في رصيده أو في حسابه أو في خزانته، هذه النقود لا يقلقه أين يصرفها وأين يستعملها وأين يستثمرها. بينما تجد آخر عنده مثلا 5,000 ريال ولا 10,000 ريال ولا 100,000 ريال، كل شوي يفتح جهاز النت ويدخل على حسابه في البنك، ها 100,000 جيد موجودة الحمد لله. طيب، ثم إذا كانت بين يديه يضعها على طرابيزة كذا ولا مكتب صغير ويبدأ في عده، يحط 500 على جنب والـ200 على جنب والـ100 على جنب والـ50 على جنب وينظمها، ثم لا يقلبها على بعضها ويجعلها كذا كوم، ثم يسحب ويعد مشغول بها. يا إخواني، لابد أن نخرج الدنيا من قلوبنا. الإمام أحمد أهدي إليه خف، خف يعني مثل أكرمكم الله الجزمة لكنه واصل إلى نصف الساق من جلد، أهدي الإمام أحمد. فلما جاء الصباح قال الإمام أحمد: قر خذوا عني، قال: خذوا عني هذا الخف فقد أشغلني النظر إليه عن صلاتي. صار ينظر له كذا هو في الصلاة، أشغل قلبه. ونحن سكنت دنيا غيرنا في قلوبنا، ليست فقط دنيانا. الواحد إذا شاف واحد عنده ما شاء الله سيارة جديدة فاخرة مرسيدس ولا أو شاف فيلا فاخرة وكذا، ليت عندي مثلها، هذا التمني ما هو حسد، هو يدعو لصاحبه بالبركة، لكن هذا يدل على أن قلبه مشغول بالدنيا وأنه أصبح يفكر في أن يكون الأفضل والأحسن أو يماثل للأفضل والأحسن. فمعنى الزهد وحقيقته أن لا تعيش الدنيا ومتاعها في قلبك. وهذا يحتاج منك إلى مراقبة للقلب ومتابعة للقلب. الصحابة رضوان الله تعالى عليهم كان الواحد منهم يملك من الدنيا ما وسع الله تعالى به عليه. الصحابة جاءوا من مكة، وقبل ذلك كانوا في مكة في ضيق بعد إسلامهم، ضيقت عليهم قريش وهاجروا إلى المدينة وتركوا أموالهم وأراضيهم وأوطانهم في سبيل الله جل وعلا. والأنصار كانوا يعيشون في ضيق ويضيفون المهاجرين مع هذا. ثم بسط الله الدنيا على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين بقوا إلى آخر حياته صلى الله عليه وسلم، والذين عاشوا من بعده صلى الله عليه وسلم، حتى أن أبو هريرة صار أميرا للمدينة، وسعد بن أبي وقاص صار أميرا في العراق، ويعني وهكذا، وأبو عبيدة بن الجراح. لكن هؤلاء الصحابة مع ما أوتوا من المناصب والجاه، ومنهم من أوتي مال كثير مثل كما تعلمون عبد الرحمن بن عوف وأيضا غيره من الصحابة، هؤلاء لم تكن الدنيا ساكنة في قلوبهم، مع أنهم كانوا يمارسون التجارات التي كلها مكاسب، ليست تجارات كاسدة أو مكاسبها ضعيفة. فنحتاج إلى أن ننقي قلوبنا من سكن الدنيا في القلوب. طيب لماذا الزهد في الدنيا؟ لماذا نطالب أنفسنا بأن نزهد في الدنيا؟ نطالب أنفسنا يا إخواني بالزهد في الدنيا لأمور. أولها أنك متى زهدت في الدنيا قصر أملك، وإذا قصر أملك حسن عملك. هذه مقدمتان ونتيجة. ازهد في الدنيا يقصر أملك، هاتان مقدمتان. إيش النتيجة؟ يحسن عملك، لأن الذي يشعر أن موته قريب وأنه سيرحل عن الدنيا قريب لن يفوت لحظة إلا وقد استعملها فيما يرضيه سبحانه وتعالى. وأما الذي يشعر أن الموت بعيد وأنه يمكنه أن يتلذذ ويتنعم، ربما ساقه ذلك إلى الانغماس في المعاصي فضلا عن التهائه عن القيام بالطاعة الواجبة عليه. فمتى قصر الأمل حسن العمل. هذا هدف مهم ينبغي أن تتأمله في المقصود من الزهد في الدنيا. وإذ تبين هذا نكمل إن شاء الله تعالى في الحلقة القادمة الأسباب التي من أجلها نتحدث عن الزهد في الدنيا. إلى ذلك اللقاء، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
يا ربي أسألك التقى في كل حال والرضا والستر عما تعلم والعفو عما قد مضى.